بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الباب باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اشتمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطمأنينة إذا رفع رأسه من الركوع قبل أن يسجد، وكذلك طمأنينته عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين السجدتين. فلاستماله على هذه السنة نبه المصنف رحمه الله عليها بذكر هذا الحديث في هذا الموضع. يقول المصنف رحمه الله عن ثابت البناني: هو أبو محمد ثابت ابن أسلم البناني، عابد من عباد البصرة المشهورين، ومن أصحاب أنس الفضلاء، ومن أصحاب أنس الصالحين. صحب أنس بن مالك رضي الله عنه 40 سنة، وكان أنس رضي الله عنه يحبه ويجله ويكرمه، حتى قال فيه أنس: إن للخير مفاتيح، وإن ثابتا مفتاح من مفاتيح الخير. كان رحمه الله على عبادة وصلاح وكثرة تمسك لله عز وجل. قال عنه بكر بن عبد الله رحمه الله: ما أدركنا أحدا أعبد لله عز وجل منه. فكان رحمه الله على صلاح وعبادة لله عز وجل، مع ما كان عليه من حفظ العلم وحفظ السنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حتى عد من أصحابه المشهورين. توفي رحمه الله 123، وقيل 127 للهجرة، رحمه الله برحمته الواسعة. يقول رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إني لا آلو. قوله لا آلو، آل الرجل، فهو آل إذا قصر ولم يبذل جهده في الشيء. فإذا كان الإنسان مقصرا في الشيء ولم يبذل جهده في ذلك الشيء فعلا أو تركا وصف بكونه مقصرا، وقيل ووصف بكونه آيلا بمعنى التقصير. وقوله لا آلو أي لا أقصر في أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وفي هذه العبارة دليل واضح على حرص أنس بن مالك رضي الله على السنة، وأنه كان إذا صلى بالناس حرص على تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وفي هذا تنبيه لأهل العلم وطلاب العلم أنهم إذا حفظوا السنة أو علموا شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على حرص على تطبيقه، لأن الدعوة كما تكون باللسان تكون كذلك بالأفعال. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم على حرص في تطبيق السنة. وفي هذه العبارة دليل أيضا على تنبيه السامع والرائي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل فعله. فأنس رضي الله عنه نبه بالقول قبل الفعل، ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله ذلك من حسن البيان للناس أن ينبه الناس على السنة بالقول قبل الفعل، حتى يكون ذلك أدعى لحفظهم والتزامهم وتأسيهم بالإنسان. وفيه دليل كذلك على إحياء السنن، وأن إحياءها كما يكون بالأقوال يكون بالأفعال. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. ولذلك بين بعض أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان إذا التزم الدعوة إلى السنة بالعمل والتطبيق فتأثر الناس به فطبقوا ما عمله وتأسوا به في ذلك العمل، كان له مثل أجور من شابهه في ذلك العمل. وهذا كله يدل على فضل التزام السنة وتطبيقها والدعوة إليها بالقول والعمل. وقوله: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، أي أصلي بكم، محافظا على هديه كأنه عليه الصلاة والسلام كأنكم تنظرون صلاته. وقول ثابت رحمه الله بعد هذه العبارة من أنس رضي الله عنه: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. في هذه العبارة دليل على فوائد، فيها فوائد: الفائدة الأولى فيها تنبيه السامع، وكذلك تنبيه السامع على خطئه، وذلك أن ثابتا رحمه الله أراد أن يبين أن ما يفعله الناس في زمانه لا يشابه السنة وليس فيه ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك أنه يجوز للداعية والعالم ونحوهم ممن يلي تعليم الناس أن يجابه الناس بخطئهم وأن يصرح لهم بالخطأ حتى ينبههم على بعدهم عن الشر. فإن ثابتا رحمه الله قصد من هذه العبارة أن ينبه الناس على غربتهم عن السنة، وأنهم لا يفعلون ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه من هديه في الصلاة. فقوله: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، فيه فائدة ثالثة وهي أدب هذا التابعي الجليل في تأديب الناس، ذلك أنه لم يتهمهم بترك السنن مباشرة، وإنما تلطف معهم فقال: رأيت أنسا يصنع شيئا لا تصنعونه، أو كان أنس يصنع شيئا لا تصنعونه، وكأنه يقول لهم: لم تلتزموا السنة ولم تطبقوها. وهذا كمال في الأدب وحسن تلطف بالناس. وفي هذا دليل على هدي السلف في بيان الحق للناس، وأنه ينبغي ألا يكون بأسلوب التجريح، فقد كان بالإمكان أن يقول لهم: أنتم بعيدون عن السنة وأنتم تاركون للسنة والسنة بمعزل عنكم، ونحو ذلك من العبارات التي قد تشتمل على التجريح. ولكنه رحمه الله تلطف بهذه العبارة التي تدل على المقصود دون إساءة للسامع. وقوله: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، عبارة مجملة، أي أن هدي أنس في الصلاة من حيث العموم لا يوافق هديكم ودلكم وتطبيقكم لأفعال الصلاة وأقوالها. وقوله رحمه الله: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. قوله رحمه الله: إذا رفع رأسه من الركوع، انتصب قائما. هذا الركن يسميه العلماء بركن الرفع من الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، من تركه متعمدا بطلت صلاته. فلو أن إنسانا رفع رأسه من الركوع ولم يستتم قائما وهوى إلى السجود مباشرة بطلت ركعته إذا كان جاهلا أو ساهيا، ولزمه قضاء تلك الركعة التي لم يطمئن في الرفع من الركوع فيها. وأما إذا كان متعمدا قاصدا فإنه يجب عليه قضاء الصلاة كاملة، لأنه تارك للركن متعمد في الترك. وقوله رحمه الله انتصب قائما، قد تقدم أن الانتصاب إنما يكون للشيء المرتفع الشاخص، والمراد بذلك أن يستتم قائما. وقوله حتى يقول القائل قد نسي، هذه العبارة تدل على إطالة النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه من الركوع، وأنه كان لا يستعجل في سجوده، وإنما كان يتأخر بقدر. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل هذه العبارة، لكي يدل على أن الرفع من الركوع يجب على الإنسان أن يطمئن فيه. وهذه العبارة فيها رد على طائفة من الفقهاء رحمهم الله الذين يقولون إن الرفع من الركوع ركن قصير، فإن هذه العبارة تدل على إطالة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وفي قول ثابت رحمه الله حتى يقول القائل، يقول هنا معناها يظن تقول كذا، ومنه قولهم تقول زيدا قائما، أي أتظن أن زيدا قائما، فتقول هنا بمعنى يظن، أي يظن الظان أن أنسا قد نسي وأنه قد سهى في قيامه. وهذا يتضمن كما قلنا إطالة قيامه بعد رفعه من ركوعه رضي الله عنه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أطال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يذكر ويمجد الله عز وجل إذا رفع من الركوع، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا لك الحمد، وكلها ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع رأسه من الركوع فسمع رجلا من الناس وراءه يقول لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى الصلاة قال من الذي قال كذا وكذا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. وفي هذا دليل على مشروعية تمجيد الله عز وجل في هذا الموضع، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يعجل بالهوي إلى السجود، وإنما يثني على الله عز وجل بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الدعاء الذي سبقت الإشارة إليه لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، ولذلك هذا من أعظم المحامد التي يحمد الله تبارك وتعالى بها. وقوله ومن أما شئت من شيء بعد إشارة إلى أنه لا يقف عند هذين الحدين من كونه من السماوات وكونه من الأرض. ولذلك إذا قال العبد هذا الحمد امتلأ كان الحمد لله عز وجل على ما وصف يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما شاء الله أن يملأ حتى يكون أكثر ما يكون خيرا وبركة على الذاكر لله عز وجل. وهذا من أعظم ما يكون في تمجيد الله عز وجل والثناء عليه. وقوله في هذا الدعاء أهل الثناء والمجد أي أنت يا الله أهل أن يثنى عليك وأهل أن تمجد. وقوله أحق ما قال العبد أي أحق ما قاله العبد أن يثني عليك بما أنت أهله إلى آخر الدعاء المأثور. فهذا كله يدل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان ينكث بقدر ما يقول يقول هذا الدعاء ويثني على ربه عز وجل بما هو أهله. وقوله بعد ذلك حتى يقول القائل قد نسي في هذه العبارة دليل أيضا على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين أنه لا يتجر السجدة الثانية ولا يعجل بها وإنما يطمئن بين السجدتين. وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع أيضا أن يسأل الله عز وجل من فضله فكان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وعافني كل ذلك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح رب اغفر لي رب اغفر لي. فهذا كله يدل على مشروعية الدعاء بين السجدتين وأنه من السنة أن لا يبادر الإنسان بالسجدة الثانية وإنما ينتظر ويطمئن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لكي يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالناس وأن صلاته كانت تقوم على الوسطية وهي التخفيف على الناس مع عدم إخلال بالصلاة. وهذه هي الوسطية المطلوبة من كل إمام يتقدم على الناس في صلاتهم. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه ما صليت وراء إمام. هذه العبارة اعتبرها الحافظ ابن الملقن رحمه الله في شرحه على العمدة اعتبرها بيانا للإجمال الذي تضمنه حديث أنس المتقدم. فهذه العبارة قد دلت على شيء مما اشتمل عليه حديث أنس المتقدم. وقول أنس رضي الله عنه ما صليت وراء وراء تستعمل في لغة العرب بمعنيين وراء بمعنى خلف ووراء بمعنى أمام. ولذلك يعتبرها أهل اللغة من الألفاظ التي تستعمل من ألفاظ الأبداد تستعمل بمعنيين متضادين. تقول للرجل وراءك بمعنى خلف ظهرك وتقول له وراءك بمعنى أمامك، ومن استعمالها بمعنى وراء، ومن استعمال وراء بمعنى أمام قوله، قوله تعالى ومن ورائه عذاب، أي من أمامه إذا بعث بعد حسه ونفسه عذاب غليظ. فهذا من استعمال وراء بمعنى أمام. وأما استعمال وراء بمعنى خلف كأن تقول له وراء ظهرك أي خلف ظهرك. وقوله رحمه الله ما صليت وراء إمام أي خلف إمام. وإمام يستعمل في اللغة بمعان، إمام بمعنى كتاب، ومنه قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتابهم على أحد الأقوال في تفسير الآية. وإمام بمعنى طريق، ومنه قوله تعالى وإنهما لبإمام مبين أي بطريق واضح تسلكونها في تجارتكم. وكذلك تستعمل إمام بمعنى المقدم في كل شيء. واحملوا عليه قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بالمقدم عليهم وبمن اتبعوه من إمام ضال أو مهتدي. فالمقصود أن الإمام يستعمل بهذه المعاني. قال بعض أهل اللغة أخذ الإمام من الأمام، وهو الخط الذي يخط في أول الدار ويبنى عليه. قالوا فلما كان الإمام في الصلاة يقدم على غيره والناس تتبعه في صلاته وتوقع أفعال الصلاة بعد إيقاعه وصف بكونه إماما من هذا الوجه. وقوله رضي الله عنه وأرضاه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في الصلاة بالناس أن يخفف الصلاة مع إتمام قيامها وركوعها ورفعها وسجودها، وأنه كان عليه الصلاة والسلام مؤديا للحقين، حق الله عز وجل بإتقان الصلاة، وحق العباد بعدم المشقة عليهم وعدم أذيتهم بالإطالة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع، فمنهم من قال إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إطالة الصلاة حتى إلا إذا نزلت النازلة، وكانت إطالته عليه الصلاة والسلام في قراءته وصلاته محبوبة عند أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وقيل إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف لحديث أنس هذا. وأنسب الوجوه التي جمع العلماء رحمهم الله بها أن هذا الحديث هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم المضطرد الغالب، أنه كان يخفف من الناس، وكان أحيانا ربما يطيل في صلاته كقراءته بالطور في المغرب وكقراءته بالأعراف في صلاة المغرب. ولذلك حفظت هذه الإطالة عنه عليه الصلاة والسلام. ولو كان هديه إطالة الصلاة لما حفظ ذلك على سبيل التخصيص. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأولى والأحرى التخفيف مع إتمام الصلاة، وهذا التخفيف مع الإتمام يعتبر منهجا وسطا. وتوضيح ذلك أن بعض الأئمة يخفف الصلاة حتى يفوت الطمأنينة في الأركان، وهذا نوع من الإفراط، والنوع الثاني نوع من التفريط. والنوع الثاني من الأئمة يطيل بالناس ويوجب لهم الحرج والمشقة والضيق والعسر، وهذا جانب الإفراط. ولذلك الوسطية هي التخفيف مع الإتمام. فيخفف الإنسان صلاته بالناس مع إتمام قيامها وركوعها وسجودها وباقي أركانها. وهذا هو الهدي الذي ينبغي التزامه، ولا مانع أن يطيل الإنسان أحيانا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما سير الأئمة على أهواء الناس وتخفيفهم إلى درجة توجب إضاعة حق الصلاة من الطمأنينة فيها، فهذا يخالف هدي الشرع ومناقض له. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يعيد الصلاة لأنه لم يتمها. فالمقصود أنه ينبغي للأئمة مراعاة الهدي الأكمل من تخفيف الصلاة مع إتمامها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما هو مقدار الاطمئنان في الركوع والرفع والسجود والرفع منه وخاصة للإمام؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في السجود تحصل بقول المصلي مرة واحدة: سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى.